أعطينا شرح الحديث من فتح الباري، لأن مفاد الحديث مفاد عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وأيضا خير من أبي زرع لأم زرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لعائشة معلما واستفادت منه علما وهدى، وأنقذها الله وسائر المسلمين به من الهلاك والردى. وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أبو زرع غاية ما فيه أنه أكرم امرأته، لأن جاءت رواية: كنت لك خير من أبي زرع لأبي زرع، خير، أكرم امرأته مع أكل ومشارب ونوم. لكن هذا بجانب ما يحصل من إكرام الدين، لا شيء بجانب ما يحصل من الدين. والتعليم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الجنة، وأبو زرع الله أعلم أينه وأينهن. فإن كان مشركا فإن المشركين معلوم حالهم، فيكون لفظة خير من أبي زرع لأبي زرع فيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. سنعود إلى فوائد الحديث من فتح الباري، لكن نريد هذا الذي فيه كنت. قال: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة، أنه حادث عائشة بهذا الحديث بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع. وفيه المزح أحياناً وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه. إذا عرفت أنه يحبها ربما تجنت عليه على ما يقول تكثر الدلع. وإعراضها عنه، وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل في أمور الدين، وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم ذا بذلك، لا سيما عند وجود ما طعن عليه من كفر الإحسان طبعنا عليه. وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها، وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصه به من قول أو فعل، ومحله عند السلام من الميل المفضي للجور الجور. فيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. فيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارا، وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس. وفيه حظ النساء من على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم. وصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن سوء من حسن وسوء، وجواز المبالغة في الأوصاف، ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنا. أما إذا تشبعت ما لم تعط فهي كلابس ثوب يزور، لأنه يفضي إلى خرم المروءة، يعني تصير إذا كاذبة. إذا كان كل ما جلست مجل تتشبع بما لم تعطى سواء عند ضراء أو كذا، هذا خرم مروءة كذب. ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنا، لأنه يفضي إلى خرم المروءة، فيه تفسير ما يجعله يجمله المخبر من الخبر إما بالسؤال عنه وإما بابتداء من تلقى نفسه. فيها أن ذكر المرأة بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير من عن ذلك لفعل، ولا يكون ذلك عن غيبة شرعه الخطابي. قال بعضهم ذكر بعض هؤلاء النساء أزواجهن بما يكرهون، ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم، تكون الغيبة في من عرف باسمه وعينه. وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب أزواجهن. وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج لها لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لما لها بقدر طاقته، ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول، مع أنه بذل وسعه الثاني في إكرامها. فيها أن الحب يستر الإساءة، لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو. وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أم أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعرا. ففي رواية عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي زرع وأم زرع، وذكرت شعر أبي زرع على أم زرع. فيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل، لكن محله إذا كنا مجهولات. والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحاضرة الرجل أو يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجل تعمد النظر إليه. وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه به من كل جهة، لقول صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع، والمراد ما بينه بقوله في رواية هيثم في الألفة إلى آخره، لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة ولا الابن والخادم غير ذلك، وما لم يذكر في أمور الدين كلها. وفيه كناية الطلاق لا توقع إلى ما مصاحبة النية، فإنه صلى الله عليه وسلم تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد طلق، فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه. جواز التأسي بأهل الفضل في كل أمة، ولأن أم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته فامتثله النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال المهلب. واعترضه عياض فأجاد، وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به، بل فيه أنه أخبر أن حاله معها مثل حال أم زرع. نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع تقريره مع الاستحسان له جاز التأسي به. نحن ما قاله المهلب في قول آخر أن فيه قبول خبر الواحد، لأن أم زرع أخبرت بحال أبي زرع فامتثله النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده. فيه جواز القول المتزوج بالرفا والبنين إذا ثبت اللفظ الزائد أخيرا، هذا قد نسخ يعني يقولون هذا، وهي كلمة معناه يعني دعا بالخير، لكن خير منه بارك الله لك وعليك وجمع بينكم وبخير. وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثنا أن لا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال، وحتى الرجال لا يكون مجالسهم سائدة في النساء وما يتعلق بذلك، فإن هذا إذا كان في بعض الأحوال للزوم أو شيء من ذلك أو مباسطة كلام، أما أن يكون ديدنا هذا غفلة. إذن الكلام في النساء والكلام في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانت معمورة بذكر الله، معمورة بالعلم، معمورة بالأسئلة، معمورة كذلك بما كان ينفع. في جواز الكلام بالألفاظ الغريبة واستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن مكلفا، لأن كثير منه سجع. قال عياض ما ملخص في كلام هؤلاء النسوة من فصاحة الألفاظ وبلاغة العبارة والبديع ما لا مزيد عليه، ولا سيما كلام أم زرع، فإنه مع كثرة فصوله وقلة فضوله مختار الكلمات واضح السمات نير النسمات، قد قدرت ألفاظه قدر معانيه، وقررت قواعده وشيدت مبانيه وفي كلامهن ولا سيما الأولى والعاشرة أيضا من فنون التشبيه والاستعارة والكناية والإشارة والموازنة والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة والتسجيع والتوليد وضرب المثل وأنواع المجانسة وإلزام ما لا يلزم والإغال والمقابلة والمطابقة والاحتراس وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسيم وغير ذلك، أشياء ظاهرة لمن تأملها، أي من معاني البديع والبلاغة وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم. وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسجام وأتى به الخاطر بغير تكلف، وجاء لفظه تابعا لمعناه منقادا له من غير مستكره ولا منافر، والله يمن على من يشاء لا إله إلا هو. قال ابن المنير نبه بهذه الترجمة، أي الحافظ حسن المعاشرة مع الأهل، على أن إيراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكاية إنه مرفوع ما هو موقوف حديث أم زرع ليس خليا من فائدة شرعية، وهي الإحسان في معاشرة الأهل إحسان، ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لها خير من أبي زرع لأم زرع. قلت وليس فيما ساقه البخاري التصريح بأن النبي أورد الحكاية، وسيأتي بيان الاختلاف في رفعه ووقفه صحيح رفعه، وليست الفائدة من الحديث محصورة فيما ذكر، بل سيأتي له فوائد أخرى منها ما ترجم عليه النسائي الترمذي وفي شرح حديث أم زرع إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري، روينا ذلك في جزء إبراهيم بن ديزيل الحافظ من روايته عنه، يعني ذكر الطرق بعد أن ذكر الطرق دخل في المتن، يعني شرحه القاضي واعترفوا منه، اعترفوا من شرح القاضي على هذا الحديث، وزاد الحافظ وتعقب القاضي أيضا فيه في بعض أشياء، ما أظن أحد يأتي بمثل هذا الشروح التي جمعها القاضي ومن إليه. الصحيح في هذا الحديث أنه كل من قول عائشة قال بعده، أردنا هذا، وقد نبه الحافظ على فوائده، ومن تلك الفوائد أن المستفاد من هذا الحديث المؤانسة وحسن العشرة كنت لكي، وأنه قد يوجد يختلف أحوال الناس في العشرة، وأن المرأة تصبر على ما يسره الله عز وجل، فمن هؤلاء النسوة من عندها صبر وصابرة على ما يسر الله من أمر زوجها ومستمرة في الزواج. وقد يضاف إلى هذا، إلى عموم ما دل عليه هذا الحديث، المصارحة والوفاء بالعهد، فقد تعاهدنا فوفت كل واحدة بما وعدت من ذكر ما تعلمه من زوجها إلا بعض المبالغات، وأن الأوائل كان لهم زواجات صحيحة شرعية تعلمه من زوجها، لأن عقودهم مختلفة وبعضها عقود على هذه العقود الموجودة بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد قال ابن يونس: حدثنا ليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر وهو يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. قال حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. قال حدثني أحمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال له: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، ويم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها. قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال: فترك علي الخطبة. قال: وحدثنيه أبو معن الرقاشي قال: حدثنا وهب يعني ابن جرير عن أبيه قال: سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فضيلة لفاطمة رضي الله عنها، دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وغيرته وشدة غيرته عليها ورحمته بها، وهي أحب بناته إليه. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في هذه الخطبة أنهما لما بلغه وكانت فاطمة غائرة من هذا الفعل، فشكت إلى أبيها قائلة: إن الناس يقولوا إنك لا تغضب لبناتك، وهي ترى أن علي رضي الله عنه سيتزوج ابنة أبي جهل، وهذا كان بالمدينة. فلما شكت عليه هذا ورأى منها أنها متألمة، تألم النبي صلى الله عليه وسلم لألمها وخطب بهذه الخطبة، ويبين أن هذا شيء حلال، ولكن يخشى على علي رضي الله عنه أنه إذا تألم وحصل له تأذي مما تأذى منه ابنته، أعني من حيث أنه يرى ألمها فيتألم لألمها لحبه لها، فإن ذلك قد يعود بالضرر على علي رضي الله عنه، فكان هذا من الرحمة بعلي رضي الله عنه. قال الله: إن الذين يؤذون الله والذين يؤذون الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقد يخشى من التأذي أن يحصل له تأذي ولو من طريق التألم لما يحصل لابنته من غيره. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي، وهو في هذا بخلاف غيره. قال: وقد أعلم الله بإباحة نكاح، وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي، إنه يجوز له بقوله صلى الله عليه وسلم: لست أحرم حلالا، لكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين، إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من أذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة. هذا من يكون يعني من حيث أنه بخلاف غيره، غيره أن تأذى ما يهلك المتأذى منه. يعني إذا تزوج إنسان على ابنتك قد تتأذى أنت، لكن هذا التأذي ما فيه هلك على المتزوج، أما النبي صلى الله عليه وسلم إيذاؤه خطر عظيم. يتأذى حينئذ فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة ومحبته لهما. أما على علي من حيث لا يتضرر بما يحصل من تأذي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما على فاطمة من رحمته لها. والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، وإذا فتنت يتأذى أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه أعلم أعلم من فضل الله أنهما لا يجتمعان، أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بذلك، كما قال أنس بن نضر: والله لا تكسر ثنية الربيع. فهذا اليمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقة بالله أنهما لن يجتمعان، وليس معناه أنه على سبيل التحريم والمنع، لكن هذا منتقد، لأنه قد قال: إلا أن يعني يطلق علي بن أبي طالب ابنتي، هذا القول ما هو على سبيل القسم، ولو أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبره الله لو ثنى على سبيل دعاء الله، ولكن هذا على سبيل الإخبار بظاهره. ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى لا أحرم حلالا أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحله، ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له. ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. أن هذا القول الثالث أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يجمع بين بنت نبي وبنت كافر حتى وإن كانت مسلمة هي. قوله: ثم ذكر صهرا له من بني عبد الشمس، هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصهر يطلق على الزوج صهرا له، وأقاربه وأقارب المرأة، وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرت إذا قربته، والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتباعدين، يعني هذا صهر وهذا صهر. قريب المرأة يقال له صهر، والزوج يقال له صهر، وذلك أنه وعده فوفى له أن يأتي بابنته إذا هو أطلقه، فوعده وأرسلها إليه، وشكره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وذكر معروفه، ولم يحصل منه أي إساءة إلى زوجته زينب، وكانت محبة له حتى وهو باقي على شركه. ولما أسر أفادته بتلك القلادة التي كانت مهرا لها، فجعلت تلك القلادة فدا لها التي دخلت بها عليه. ولما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وشفع عند الصحابة أنهم إن شئتم أن تردوا لها زوجها فطابت نفوسهم وأطلقوه بغير فداء، لأنها الغنيمة للجميع. ترجم القرطبي رحمه الله لفاطمة وأنها سيدة نساء العالمين. وقد اختلف في أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو عمر والذي تسكن النفس إليه، أن زينب هي الأولى ورقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، أن فاطمة هي الصغرى. ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت سنة 41 من مولده صلى الله عليه وسلم، يعني بعد زواجه. وتزوجها علي رضي الله عنه بعد زواجه، منهم يذكر أنه 25 تزوج، فيكون بعد زواجه بخمسة و 15 أو 16 سنة، والله أعلم. بعد وقعة أحد، وقيل بعد أن ابتنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنه بأربع أشهر ونصف شهر، وبنى بها علي بعد تزويجها بسبع أشهر ونصف، وكان سنها يوم تزوجها رضي الله عنه 15 سنة وخمس أشهر ونصف، وسن علي يومئذ 21 سنة وستة أشهر. وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، وتوفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محسن هذا مختلف فيه، حسن حسين هو المشهور، أما محسن ما فيه. وزينب توفيت بعد، وانظر، أم كلثوم وزينب توفيت بعد رسول الله بس بيسير، قيل بثمانية أشهر وقيل بستة أشهر، هو الأشهر الشهر هذا الأخير، قيل بثلاثة أشهر وقيل بسبعين يوما وقيل بمائة يوم. وهي أحب بنات رسول الله إليه وأكرمهن عنده، سيدة نساء أهل الجنة، نساء العالمين ونساء سيد نساء أهل الجنة، على ما تقدم في خديجة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد فيصلي فيه، ثم يبدأ ببيت فاطمة يسأل عنها، ثم يدور على سائر النساء إكراما لها واعتناء بها، وهي أول من ستر نعشها في الإسلام وإلى هذا التاريخ، والناس يسترون النعش. ويا حبذا أيضا هنا في هذا الأمكان يجعلون سترا على النعش، من حيث يعني في وسطها نعش المرأة خاصة، أما في الحرم فإنهم يسترون وسط المرأة وسط نعش المرأة بشيء مرتفع. وذلك أنها لما احتضرت قالت لأسماء بنت عميس: إني قد استقبحت ما يفعل النساء بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب يصفها، يعني إذا كان الثوب ملصق بها، وهي استحيت من هذا الفعل. فقالت أسماء: يا ابنة رسول الله، لا أريك شيئا رأيته في الحبشة. فدعت بجرائد رطبة فحنتها، ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله. تعرف به المرأة من الرجل، سواء على من صدرها إلى ساقيها أو حتى في الوسط، يعني في وسط المرأة لا يبقى إلا الأرجل والرأس. هذا موجود الآن وهو جميل جدا، أن يجعل تابوت كذا مقوس خشب أو من هذا الأبلكاش يفصل مثلا ويجعل عليها في الوسط. ما أنكر هذا، ما أنكره السلف، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم ذلك، لكن ما أنكره السلف، وليس ببدعة على النساء خاصة. تعرف به المرأة من الرجل، فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي ولا تدخلي أحدا. فلما توفيت جاءت عائشة لتدخل فقالت أسماء: لا تدخلي. فشكت إلى أبي بكر وقالت: إن هذه الخثعمية، قالت: إن هذه الخثعمية تحول بيننا وبين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعلت لها مثل هودج العروس. أجاء أبو بكر فوقف على الباب فقال: يا أسماء، ما حملك على أن منعت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن على بنت رسول الله وجعلت لها مثل هودج العروس؟ فقالت: أمرتني أن لا يدخل عليها أحد، ورأيتها هذا الذي صنعت، فأمرتني أن أصنع مثل ذلك بها. قال أبو بكر رضي الله عنه: اصنعي ما أمرتك. ثم انصرف وغسلها علي وأشارت أن يدفنها ليلا، وصلى عليها العباس، ونزل في قبرها هو وعلي والفضل، وتوفيت وهي بنت 30 سنة، قيل بنت 35، يعني ما زالت، ما وصلت إلى يعني إلى الشباب، في سن الشباب، وقد أنجبت له عددا من الولد. وما تزوج عليها حتى ماتت بعد هذا الخطاب، وبعد ذلك تزوج عددا من النساء. وإنما الشاهد أن أبا بكر أقر هذا العمل، فعلي ما أمرتكم. ما أوصت به. من سيبحث هذا الأثر؟ علي ما أمرتك به ما أوصت به أن هذا عن أبي بكر، في آثار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأثر فاطمة في هذه السنة التي هي ماذا؟ هذا الفعل الذي هو من سنن الخلفاء، سنة الخلفاء، سنة أبي بكر، يعتبر الرضا به. إن ثبت هذا فإن هذا فعل جيد للنساء، إن ثبت عن أبي بكر وعن فاطمة، وإن لم يثبت فلا يتعارض، ما هناك ما يمنع شرعا عن ستر المرأة بهذا على مقدار متر، الذي رأينا يفعلونه في الحرم على مقدار متر، يجعلونها من هنا إلى أسفل في وسطها إلى تحت خذيها أو نحوه كذا، بضع مني قطعة، بضع قطعة من اللحم، فاطمة قطعة مني، البنت قطعة من أبيها. على هذا ما صار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعاني، خوفا على علي وخوفا عليها، رحمة بعلي ورحمة بها. أما أن يأتي كل واحد يقول ابنتي بضع مني ولا أرضى أن تتزوج علي، هذا ما هو من السنن أن تستمر هذا، ولا درجة على هذا السلف رضوان الله عليهم. ما في إلا اصبر، قلنا اصبر، لأنه إذا تأذت البنت تأذى أبوها عادة، ولا وليها، ما هو فقط أبوها بل وليها يتأذى لأذاها، ولا سيما إذا كان يرى أنها حزنت بكت تألمت، إن كان لضرر عليها فهذا من باب أولى، إن كان لغير ضرر مثل هذا مثل الزواج يحصل الألم، لكن التحاكم إلى الدليل هو الأصل، صبر. قال الحافظ رحمه الله في قصة أم زرع، قالت عائشة: يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع، كنت كبير لأبي زرع، قال بل أنت خير من أبي زرع، عند الطبراني وغيره. وفي أول رواية زبير بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع، قال ذلك تطيبا لها وطمأنين لقلبها ودفعا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع، إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك، وقد وقع الإفصاح سوى طلاقها، طلاق الإفصاح بذلك، وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعلمها، يدل هذا الجواب منها على فضلها وعلمها أن أنت خير لي من أبي زرع أم زرع. إلى هنا بارك الله فيكم.